بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمنعنا اليوم إن شاء الله هذه المحاضرة التي بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقرآن أنزله الله عز وجل على عباده ليتعظوا فيه وليتدبروا ما فيه من معاني. فشرع الله عز وجل في كتابه، والقرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به وأنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، وجعله شفاء ورحمة للمؤمنين، وجعل الله عز وجل فيه كل شيء، فما يحتاجه العباد من مصالح الدنيا والآخرة هو موجود في هذا الكتاب العظيم. وهذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم خير دليل على ما نقول. فربنا جل وعلا يخبرنا أن هذا القرآن يهدي لأقوم سبيل وأحسن طريق وأشد الطرق كلها طرق القرآن العظيم. ولذلك ما من أمر ولا مصلحة من مصالح العباد إلا وهذا القرآن قد أشار إليها، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذا القرآن فيه نبأ من قبلنا، وفيه فصل ما بيننا، وهو ليس فيه حزل، وإنما هو جد ونعمة من الله عز وجل. وقد جاء في حديث في قصة في أثر أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان الذي يقرؤون، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يحفظون عشر آيات، كانوا لا يحفظون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فحفظنا القرآن والعلم والعمل. ولذلك كانوا رضي الله عنهم فهموا هذا القرآن أتم فهم، لأن الواحد منهم كان يحفظ عشر آيات فيتأمل ما فيها من معاني ويعرف تفسيرها ويعرف أحكامها، ثم يتجاوز بعد ذلك إلى عشر آيات، فهكذا يختم الواحد منهم القرآن وهو يعرف أحكام الشرع كلها، كما جاء عن المجاهد أنه قال: عرفت المصحف على ابن عباس أربع مرات وقفه عند كل آية منها، يعني يسأل عن كل آية من هذا المصحف فيوقفه عندها فيتعلمون في ذلك القرآن. كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أنه حفظ سورة البقرة في ثمان سنوات، وهذه سورة البقرة حفظها في ثمان سنوات إن كانت مدة طويلة، إلا أنه على الطريقة التي أخبرنا أنهم كانوا يحفظون عشر آيات فيتعلمون ما فيها من العلم والعمل. وهذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إذا تأملها المسلم ونظر فيها وجد أنها فعلا تهدي لكل خير. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في كل باب من أبواب الدنيا والدين، وكل مصلحة من المصالح يرشد إليها القرآن. فإذا نظرنا مثلا إلى باب العقائد وجدنا أن القرآن يهدي للتي هي أقوم في باب العقائد، فهداية القرآن في باب العقائد خير مما كان عليه اليهود والنصارى مما حرفوه وبدلوه وغيروه، فهو يهدي إلى العقيدة السمحة المباركة السهلة اليسيرة. ففي باب توحيد الربوبية نجد أن الله عز وجل بيّن في ذلك بيانا شافيا في كتابه، فنجد أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الناس يقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله كالإحياء والإماتة وغير ذلك. وجدنا أن القرآن بيّن حال المشركين أنهم كانوا إذا سئلوا هذا السؤال: من خلق السماوات والأرض؟ يقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قل من يخلق السماوات، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هم يعترفون أنه الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يقرون في أنفسهم أن خالق السماوات والأرض مدبر الكون هو الله عز وجل. فلذلك ما أطال القرآن في توحيد الربوبية مثل ما أطال في توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية أمر أقرت فيه الفطر ولم ينكره إلا جاحد مكابر ومعاند كفرعون الذي قال: وما رب العالمين؟ وقال: أنا ربكم الأعلى. فهذا في حقيقة نفسه يقر أن الله عز وجل هو الذي خلقه وأحياه وهو الذي أعطاه. ولذلك قال له موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يقرون في أنفسهم أن الذي خلقهم هو الله، والذي أحياهم هو الله، والذي يدبر أمر كل شيء هو الله جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أكد قضية توحيد الألوهية، لأن من أقر أن خالقه هو الله ورازقه هو الله فيجب عليه حينها أن يشكر خالقه ورازقه. فلذلك أوجب الله عز وجل عليهم بتوحيد الربوبية أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأخبر أنه لا ينفعهم توحيد الربوبية ما لم يقرنوه بتوحيد الألوهية. فقال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني كانوا يؤمنون بالله عز وجل أنه الخالق والرازق كما جاء في بعض التفاسير، لكن يدعون غيره ويستغيثون بغيره ويلتجؤون إلى غيره، فلذلك قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، أو هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، عفوا توحيد الألوهية إفراد الله بأفعالنا وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فنقول إفراد الله بأفعالنا، أفعالنا كالصوم والصلاة والزكاة والعبادة والدعاء والاستغاثة وغيره، فهذه فعل العبد، فهذه ينبغي أن تكون لله وحده لا شريك له. ولذلك خلق الله الخلق وبعث الرسل وخلق الجنة والنار كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قال صلوا أصوموا أو افعلوا، لا، إنما دعاهم إلى الأساس والقاعدة والأصل الذي هو توحيد الله عز وجل، لأنه إذا وجد توحيد الله وجد قبلت الأعمال، وإذا لم يوجد فإن الأعمال لا تقبل ولا يرضى الله عز وجل بها أبدا. ولذلك كل نبي ورسول يأتي قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي ورسول يأتي قومه أول ما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا تبين لنا أن توحيد الألوهية هو الأساس وهو قاعدة التي يقبل الله عز وجل معها الأعمال ويرضى الله عز وجل بها عن عباده. ولذلك الإنسان إذا نظر أن القرآن يؤكد على هذه القضية، قضية توحيد الألوهية، فإنه يركز على ما ركز عليه القرآن ويهتم بما اهتم به القرآن، وإذا ترك القرآن شيئا فلا خير فيه، وإذا ذكر شيئا فإن الخير فيه كله. ولذلك نأتسي بالقرآن الذي هو أقوى في كل سبيل، فنعتني بهذا الباب باب توحيد الألوهية. ولذلك نبه القرآن أيضا في قضايا العقيدة إلى توحيد الأسماء والصفات، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنصف الله عز وجل بكل ما ورد في القرآن، فنقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، فنثبت هاتين الصفتين صفة الاستواء وصفة العلو لله عز وجل. وإذا قرأنا ليس كمثله شيء أو ولا يظلم ربك أحدا لا تأخذه سنة ولا نوم، فنقرأ هذا في النفي فنقول ربنا عز وجل لا تأخذه سنة ونوم لكمال قيوميته وقدرته، وكذلك لا يظلم أحدا لكمال عدله جل وعلا فلا يظلم عنده أحد من العبيد. فالشاهد أن هنا القرآن أرشدنا إلى الإثبات وإلى النفي، كما أن القاعدة القرآنية جاءت بأمرين: نفي التشبيه عن الله عز وجل وإثبات صفات الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدتين في القرآن بينهم الله عز وجل في آية واحدة، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا ليس كمثله شيء تنبه إلى قضية نفي التشبيه، فلا يشبه الله عز وجل شيئا من خلقه جل وعلا، فلا يشبه شيء سبحانه وتعالى، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، وصفاته جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. فكذلك القضية الثانية قضية الإثبات في قوله وهو السميع البصير، فهنا قال ليس كمثل شيء وهنا قال السميع البصير، فنفهم أن إثبات الصفات ليس فيه تشبيه، لأنه أثبت الله عز وجل اسمين له فقال هو السميع البصير، وفيهما صفتان صفة السمع وصفة البصر. فلذلك نقول هنا أن صفة السمع ثابتة لله ولا يشبه الله عز وجل أحد من خلقه في صفته، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين أبدا. وهذا التوحيد توحيد الأسماء والصفات ركز الله عز وجل في كتابه عليه، فتجدون إذا قرأنا القرآن في أكثر الآيات أن الله يختمها بذكر أسمائه التي يستفاد منها صفات، ولذلك الأسماء نستق منها الصفات لا العكس، ما نأخذ من الصفات أسماء وإنما نأخذ من الأسماء صفات. فربنا عز وجل يقول وهو العزيز الحكيم، فنأخذ صفة العزة وصفة الحكمة كما قال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، استفدنا صفة العزة وكذلك صفة الحكمة لله جل وعلا. هنا القرآن إذا قرأناه كل ما نظرنا فيه وجدنا ينبه على هذه القضايا الثلاث في باب الاعتقاد: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ونجد أيضا التركيز الأعظم في باب الألوهية، نجد أن الله يأمر بدعائه وعبادته وحده لا شريك له، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهنا الله عز وجل قال فاعبده، نبه على توحيد الألوهية، ثم قال هل تعلم له سميا، نبه على توحيد الأسماء والصفات أن الله عز وجل لا سمي له، كما قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله لا كفء له جل وعلا ولا نظير له ولا شبه له سبحانه وتعالى. وإذا قرأنا أكثر آيات القرآن نجدناها تنبه على هذا الباب من أبواب الاعتقاد، إفراد الله بالعبودية وأنه مستحق للدعاء وأنه عز وجل هو الذي يدعى ويستغاث به ويستنصر به. قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فهنا أرشدنا إلى أن الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال دعائي، لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة، فهنا قال ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فهنا أرشد الله عز وجل إلى أصل العبادة اللي هو الدعاء، لذلك سمى الله عز وجل الدعاء في كتابه بالعبادة، لأن الدعاء هو العبادة، وأعظم العبادات وأجل العبادات دعاء الله عز وجل. ولذلك أعظم الشرك ما يقع من الناس أنهم يدعون غير الله، فيستغيثون بغير الله ويستنصرون بغير الله، يعتقدون أنه يجلب خير أو يدفع شر. ومعلوم أن الدعاء عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، والعبادة كل ما يحبه الله عز وجل أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب يسمى عبادة. أو كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهذا يسمى عبادة. هنا لما نقول العبادة كل ما أمر الله به أمر وجوب أو أمر استحباب، فمثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هنا أمر، والأمر هنا يفيد الوجوب، فدل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عبادة، لأن الله لا يأمر إلا بالعبادة، فلا يأمر مثلا بالمنكر أو بالحرام أو الفاحشة، لا، إنما يأمر بالصلاة بالصوم. إذا مثلا قرأنا قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، نفهم أن بر الوالدين عبادة، لأن الله عز وجل أمر بها، وقال جل وعلا يفون بالنذر، فدل على أن النذر عبادة لأن الله مدح هذا الفعل. قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فأمر بالدعاء، فدل على أن الدعاء عبادة. وهذا هداية القرآن التي هي أقوى في هذا الباب ظاهرة، كل من يقرأ القرآن يجد أن القرآن ينبه على قضية التوحيد. الآن يقول علماء أن القرآن كتب السماوية كلها جمعت في القرآن، فكل ما هو موجود في الكتب السماوية نبه عليه القرآن وزيادة، والقرآن هذا كله موجود في سورة الفاتحة التي هي تقرأ في كل صلاة وفي كل ركعة وليس في كل صلاة، ويقرأ الإنسان في اليوم مرات كثيرة، في كل ركعة يقرأ سورة الفاتحة في الواجبات وفي السنن. لماذا؟ لأن سورة الفاتحة جمعت القرآن كله، والقرآن وسورة الفاتحة مجموعة في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فمعنى ذلك أن القرآن كله مجموع في ماذا؟ في قول الله عز وجل إياك نعبد. والله عز وجل إياك نعبد ينبهنا على قضية التوحيد، أننا خلقنا لأجل هذا الأمر الذي هو عبادة الله عز وجل. ولذلك يقول ربنا عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن هذا هو الأساس لخلقك هو العبادة. إذا عرفت أن الرسل والأنبياء والكتب أنزلت والرسل بعثوا لأجل التوحيد اللي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وعرفت أن هذا المطلوب منك في حياتك عبادة الله وحده لا شريك له، إذا ما هي هذه العبادة؟ ما هي أركانها شروطها؟ ما هو التوحيد؟ لا بد تعرفه، يتعلمه الإنسان، يعرف هذه المعاني، يعرف معنى التوحيد، يعرف معنى العبادة، حتى يحقق ما أمره الله عز وجل به. إذا نظرنا أيضا في قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في باب الأخلاق وباب الأعمال، وجدنا أن القرآن يرشد إلى أحسن الأعمال وأكملها، فما من عمل حسن مبرور ينفع الناس إلا وتجد القرآن يرشد إليه. فمثلا الصلاة، الصلاة كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي سبب تعلق العبد بربه أنه دائما يصلي فتجد علاقته بربه عظيمة. ولذلك الله عز وجل ما جعل الصلاة في يوم واحد في الأسبوع كله أو جعلها في وقت واحد في يوم واحد، لا، إنما قسمها حتى يكون العبد على صلة بربه صباحا ومساء. والصلاة هذه ترشد إلى خير الأعمال، فتجد الإنسان المصلي مرتاح البال، مطمئن القلب، منشرح الصدر، يجد راحة في نفسه إذا أدى هذه الصلاة. وكل ما كانت صلاته قد حقق فيها الأركان والواجبات والشروط والسنن، وكل ما كانت صلاته خاشعة كل ما كانت راحته أكثر. وإذا الإنسان ما جد راحة في الصلاة معناته فيه خلل هو وليس في الصلاة، معناتها أنت خلل فيك أنك ما أحسنت قيامك في الصلاة وما أحسنت تحقيق الصلاة وما استعديت للصلاة، فلا بد أن تقرأ في هذا الأمر حتى تعرف تحقيق الصلاة على أكمل وجه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ كان يقول أرحنا بها يا بلال. يرحنا بماذا؟ يريحنا بالصلاة. فمعناته أن الصلاة قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، معناته أن راحة البال وطمأنينة القلب هي في الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه. ولذلك تجد العبد اللذة في سجوده حينما يسجد ويضع جبهته على الأرض، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. حينما يكون هو في الأسفل جبهته على الأرض فإنه يعلم أن ربه فوق في السماوات، وأنه عز وجل له صفة العلو سبحانه وتعالى. ثم يجد لنفسه الذل والخضوع بين يدي الله عز وجل حينما يضع جبهته على الأرض. والإنسان لا يمكن أن يضع جبهة الأرض إنسان ولا ملك ولا ملك حتى ولا نبي، إنما توضع الجباه لله جل وعلا. ولكن استشعر هذا المعنى في أني ما وضع جبهتي في الأرض إلا لله جل وعلا، معناته أنا أستحضر الخشوع والهيبة لربي سبحانه وتعالى، فأحقق العبادة على أكمل وجه وأقول يا رب اغفر لي ارحمني أعطني افعل كذا وكذا، يدعو ربه جل وعلا ويلح في الدعاء. فتجد السجود يطول بسبب إلحاحه في الدعاء وسؤاله ربه، وكل ما كان دعاء أكبر كل ما حس بالخشوع وكل ما حس بالراحة في سجوده، وكذا بركوعه وقيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا يلتفت يمنة ولا يسرة، ولا يزيغ البصر هنا أو هناك، ولا تجد الإنسان ينشغل بالدنيا، إنما يضع بصره في الأرض ويصلي ويقرأ القرآن خاشعا مرتلا محسنا حتى يقبل الله عز وجل منه هذه العبادة. إذا نظرنا أيضا أن القرآن يهدي للتي هي أقوى في باب الصدقة، وجدنا أن القرآن يحثنا على الصدقة وعلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وأن العبد إذا أنفق فإن الله عز وجل يرد عليه أضعاف مضاعفة. والله سبحانه وتعالى يستحثنا في هذا الباب فيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. الآن القرض الحسن أنك تأخذ مال فترد فيرد لك هذا المال كما هو فيكون لك بذلك فضل، أما الله عز وجل فيأخذ منك المال فيرده أكثر وأكثر، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقبل الصدقة بيمينه ولا يقبل الله طيب إلا طيبة، لأنه عز وجل هو الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أحدكم يتصدق بصدقة فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني الفرس أو المهرة الصغيرة يربيها وهي صغيرة ويعتني بها حتى تكبر وينتظر ثمرتها، فتجد يحرص عليها في طعامها وشرابها وعلى وغير ذلك من مسكنها، وإذا مرضت يعتني بها حتى تكبر فتنبعه. فالله عز وجل لله المثل الأعلى، يربي هذه الصدقة حتى تكون يوم القيامة كالجبل العظيم، وهذا من فضل الله عز وجل. ثم إن الصدقة فيها منفعة للناس وإحسان للناس وسبب لمحبة الناس، فلو أن الناس أنفقوا وتصدقوا في سبيل الله عز وجل لوجدت أن الناس في راحة بال وطمأنينة قلب. لماذا تجد بعض الناس قد يكون فقير ويبغض الأغنياء؟ لأنه يرى أن الأغنياء يمنعونه هذا المال وهذه الصدقة، لكن حينما تكون غني وتعطي الفقراء تجد أن المجتمع كله متماسك، الغني يحسن إلى الفقير ويعطيه ويتصدق عليه فيمنعه من ذل السؤال ويمنعه من أن يسأل الناس أو أحيانا يفعل المحرم كسرقة أو غش أو غير ذلك. فإذا أنفق في سبيل الله عز وجل وأعطى هذا الفقير المحتاج وأنفق يرجو ثواب الله عز وجل فإن المجتمع يكون متماسك. فهنا القرآن تجد يحث مرة ومرة على أن نفق في سبيل الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه على هذه القضية تنبيه عظيم. فمرة كما جاء في حديث جرير بن عبد الله بجلي رضي الله عنه في مسلم قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا قوم مجتابي النمار مخرق الثياب، قال عامتهم من مضر، فقال فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. تمعر يعني تغير، والإنسان إذا كان مثلا يغضب أو يرى شيء يعني يسبب له الغضب كيف وجهه ينقلب، يقول فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام فخطب في الناس فقال تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاعه، تصدق رجل من بره، تصدق رجل من ثوبه، قال فحتى الناس على الصدقة. فقام رجل بصرة كادت تعجز عنها كفه، بل قد عجزت عنها صرة، الصرة هذه احتمال فيها طعام، فيها احتمال يمكن خرقة ثوب يشترون بها يعني نفسهم، فيها شيء يسير يعني صرة في اليد فقط. قال فلما رآه الناس تتابع الناس أو تتايع الناس، تتايع مثل تتابع، قال تتابع الناس فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل كأنه مذهبة. شفت الذهب كيف يكون صافي له لمعان؟ يقول قبل قليل كان متمعل وجهه ضايق لأنه ما يحب أن يكون الناس فقر وحاجة ومعوزين وهذه حالتهم ولبسهم، فحث الناس على الصدقة. فلما تصدقوا بأبي هو وأمي رسول الله ماذا فعل؟ كأن وجهه مذهبة، فرح لهذا الفعل أنهم تسابقوا للإنفاق في سبيل الله عز وجل وبذل الصدقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا الحديث قاله في هذه القصة. فهذا الرجل الذي جاب سرة كيف حث الناس على الخير؟ كان سبب لأن الناس يتسابقون إلى الخير، فإنه أخذ أجرهم كاملا وافيا وأخذ أجور الناس كاملة لأنه كان سببا من أسباب الخير. أيضا من الأعمال الصالحة نجد أن القرآن يهدي للتي هي أقوى في باب بر الوالدين، فيؤكد الله عز وجل هذه القضية فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا وردت في أكثر من آية في القرآن. لماذا؟ لأن الإنسان يجب عليه أن يحسن إلى والديه لأنهما سبب وجوده في هذه الدنيا، هما والداه، فذلك يجب عليه أن يحسن إليهما. والإحسان هنا يحسن إليهما بالكلام والفعل والكلام الطيب، الكلام الحسن الذي يستطيع أن يتكلم به يتكلم به مع والديه، فتجده يرحب بهما، وإذا ناداه يلبي لهما، وإذا أراده بحاجة قضى حاجتهما. المقصود أنه يبرهما بكل ما يستطيع أن يفعل، فإن هذا من الواجب الذي أمرنا به. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا انتبه إلى الآية التي قبلها، قلنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لماذا الله سبحانه وتعالى بعد ذكره للتوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ذكر قضية بر الوالدين؟ لأن سبب خلقك كله هو الله عز وجل، هو الذي خلقك، وسبب الخلق أن تعبده وحده ولا شريك له، صح؟ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذي أوجدك من أصلا؟ سبب وجودك هم الذي أوجدك الله عز وجل، وسبب الوجود الوالدين. فهنا الله سبحانه وتعالى أكد على هذه القضية، قضية بر الوالدين بعد ذكر التوحيد، لأن هذا من أعظم الواجبات بعد التوحيد أن يحسن العبد إلى والديه. ولذلك جاء في شريعتنا وفي كتاب ربنا أن الله عز وجل نهانا عن أن نقول في الوالدين أقل قول يسيء إليهما، فالقرآن هدانا لأحسن ذلك فقال: ولا تقل لهما أف. هل تعرفون في لغة العرب أن توجد كلمة أقل من حرفين؟ لا توجد لغة العرب ما فيه كلمة أقل من حرفين، فذلك الله عز وجل نبهنا بالأدنى إلى الأعلى. فإذا كانت أف وهي كلمة من حرفين وأقل ما يقال محرمة، ولا تقل لهما أف، فما ظنكم بمن يسبهما أو يشتمهما أو يرد إليهما بكلام سيء أو يعني أحرف كثيرة أو أحيانا يتمع وجهه إذا أمروه أو نهوه؟ هذا من المحرمات التي لا تجوز. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ، يعني جعل أنفه في التراب الرغام، من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلها الجنة. يعني هذا باب من أسهل أبواب الجنة الوالدين، إذا بررت بهما فإنه باب من أبواب الجنة، والأمر سهل، ما غير مطلوب منك أن تذهب بهما إلى المكة على رأسك، كل شيء ميسر من فضل الله عز وجل، إنما يتكلم بالكلام الحسن ويعطيهما ويتلطف إليهما ويذهب بهما إلى مكان قريب أو بعيد. الحمد لله سيارات متيسرة وكل وسائل الرفاهية متيسرة، فهذا ميسر للعبد كل شيء، فلا بد أن يحسن إلى والديه إحسانا عظيما. أيضا نجد أن القرآن يهدي للتي هي أقوى في باب العلم، نجد أن القرآن يحث على العلم وعلى طلب العلم وعلى تعلم العلم، بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر من فضل العلماء أنه استشهدهم على أعظم مشهود. أعظم مشهود ما هو؟ توحيد الله عز وجل. فقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهنا شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. استشهد من على هذه الكلمة؟ الملائكة وأولو العلم. ومعروف أن الله عز وجل لا يستشهد إلا الثقات، لأن أصلا في شريعتنا ما تقبل شهادة الفاسق. يعني لو أتى إنسان عند القاضي وكان إنسان معروف بالفساد، القاضي ما يقبل شهادته، يقول: أنت إنسان غير عدل، ما أنت ثقة، فما نقبل شهادتك. فلما الله عز وجل يقبل بشهادة بل إنه يستشهدهم، لا يقبلها فقط وإنما يستشهدهم، يعني يطلب شهادتهم ويقر بأن شهادتهم هذه بكلمة التوحيد، دليل على أن العلم والعلماء له فضل عظيم عند الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفعة الله عز وجل للناس أن يرفع أهل العلم فوق غيرهم، ولذلك تجد أهل العلم أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل يقول ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما في وجه مساواة بين إنسان ما يعلم وجاهل وبين إنسان عالم. ولذلك العالم هذا هو الذي يرشد الناس إلى الله عز وجل، ولذلك الله سبحانه وتعالى يحبه ويرفع درجته. من الذي يعلم الناس الصلاة؟ من الذي يعلم الناس التوحيد؟ من الذي يعلم الناس الفقه من صلاة أو صوم أو زكاة أو غير ذلك؟ من الذي يحل مشاكل الناس سواء في أحكام طلاق أو زواج أو ميراث أو غير ذلك؟ من الذي يرشد الناس إلى أقوى من الأخلاق وأحسنها؟ العلماء. ولذلك هم الذين يدلون الناس إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يعني جعل الحكمة في بني إسرائيل، كلما مات نبي بعث الله نبيا، لأنه ما يندرس العلم بينهم. لكن هذه الأمة خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وإنه لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واضح. كما قال عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورث يعني هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واضح. الآن الإنسان لو إنسان توفي وله ولد وله ولد عم، من اللي يأخذ الميراث؟ الولد، لأن الولد أقرب، صح ولا لا؟ هو أقرب فيأخذ الميراث. لو كان له ولد عم وكان له واحد يشترك معاه في الجد الخامس، من يأخذ الميراث؟ ابن العم، لأنه أقرب. وهكذا، وعلى قدر قرب الإنسان من الميت كل ما يكون ميراثه أكثر، صح؟ الآن الإنسان اللي يكون ميراث النبي ما هو؟ العلم، قال الله وقال رسوله. من الذي هو أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ اللي يأخذ من العلم أكثر نصيب. كل ما كان نصيبك أكثر من العلم، كل ما كان قربك من النبي عليه الصلاة والسلام، قربك منه يوم القيامة. فأنت كل ما حصلت علم كل ما اقتربت، كل ما أخذت علم اقتربت خطوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك العلماء أقرب الناس إلى الله عز وجل. ومثل هذه الدور، دور القرآن ونحوها، يكون فيها علم نافع، يستفيد الإنسان علم العقيدة وعلم الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث. لا يجعل هذا فقط حضور وانصراف، حتى المعلمة لا تكون قضيتها حضور وانصراف، إنما المقصود تعليم الناس ما ينفعهم. والإنسان يبحث بعد ذلك في بيته، يتوسع، يقرأ الكتب حتى يتعلم أكثر أكثر. وكذلك المتعلم ينبغي له أن يستمع وأن ينتبه، لأن أول العلم إنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم بعد ذلك دعوة الناس إليه ونشره. فالإنسان ينتبه للعلم حتى يحفظه، وإذا حفظ العلم نفعه الله عز وجل. لكن المصيبة أن الإنسان يحضر ويغيب من غير انتباه، أو يحضر هكذا، لا، احضر واحرص على فهمك، والذي لا تفهمه اليوم تفهمه غدا، والذي لا تدركه اليوم تدركه غدا. ما في إنسان حصل العلم كله في سنة أو سنتين أو خمس، لا، إنما العلم الذي يريده الإنسان يأخذه جملة يذهب عنه جملة، كما قال العلماء من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. لذلك الإنسان يأخذ العلم كيف؟ مع الأيام والليالي. فيقول بعض يعني الأدباء بعض العلم، كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله، يقول طلب رجل العلم فما حصل شيء من العلم كبير، يعني ما له، يطلب العلم يطلب العلم وشوف انه ما يحصل الا شيء قليل، وباقي علوم كثيره ما يفهمها، يجلس عند العلماء وما يفهم كلامهم لانه يحتاج الى خمس سنوات امام من. وقال انا لا استطيع على هذا العلم، والعلم صعب وانا ما افهم هذا العلم. مر على صخره كبيره، وهذه الصخره ينزل عليها ماء، قطره قطره الماء ينزل، وجد ان الماء سبحان الله اثر في هذه الصخره. احنا لو الانسان مثلا يحط له تراب قوي او صخره او حجاره وينزل عليه الماء قطره قطره، لابد ان يؤثر الماء في هذه الصخره. اليوم بعد اسبوع بعد شهر بعد سنه، المهم ان الماء هذا اثر فيها. فنظر فيها فقال سبحان الله، سبحان الله، الماء على ليونته، وانه ماء يشربه الانسان ما يحفر بطنه، يشربه لانه يجد لذيذ. الماء على ليونته أثر في الصخرة على قوتها. يقول فالقرآن أسهل من الماء وقلبي ليس بأصعب من هذا الحجر. فعاد فطلب العلم فرزقه الله عز وجل علما عظيما. فالإنسان ينظر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن سهل يسير، لكن الإنسان يحتاج إلى أن يتدبر فيه وأن يتعظ فيه وأن يقرأه وأن ينظر في تفسيره وكلام أهل العلم شيئا فشيئا مع الأيام والليالي، يحفظ هذا اليوم ويحفظ هذا غدا وهذا بعد غد. لا يظن أن العلم يحصل في سنة أو سنتين أو خمس، أبدا، العلم إنما يحصل في السنوات الطوال. ولا يظن العلم أني أقرأ وأمشي، لابد أحفظ، والثلثان هما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. الإنسان إذا ما يحفظ ما ينفع هذا، ولذلك يقول العلماء العلم ما كان معك، يعني في كل مكان يكون معك، حتى لو دخل الإنسان إلى الأماكن التي ما يدخل فيها بالمصاحف والكتب يدخل معها العلم. كيف؟ لأن العلم ما كان في صدرك وليس في كراسك، هذا هو العلم. ولذلك الإنسان يحفظ حتى يتمكن من تحصيل العلم، ويحرص على ثلاثة أمور كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس كان من صغار الصحابة، وكان عمر يدخله مع أهل بدر في الشورى، وكان أهل بدر عمرهم 50 سنة 60 سنة 70 سنة، وابن عباس كان عمره 18 إلى 20 سنة. يعني تخيلوا شخص يدخل في مجلس شورى وكلهم مثلا كبار سن شيار 60 سنة وفوق، ويدخل معهم شاب صغير عمره 20 سنة. فكان بعضهم وجد في نفسه، يعني تدخل معنا ولد أولادنا أكبر منه. فقال عمر رضي الله عنه: إنه ممن قد علمتم، ممن قد علمتم، يعني رجل عنده علم وعنده حفظ وعنده معرفة، ما هو مثل بقية الناس. فسأله عن سؤال: إذا جاء نصر الله والفتح، سأل الحضور كلهم، فقالوا: أمر رسول الله أن يستغفر، وقال بعضهم: هذا نصر الله أتانا فطلبنا أن نستغفر، وكل واحد قال رأي. قال: ما تقول فيها يا ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، فأمر أن يستغفر. يعني هذا يعني يخبر الله محمد أنك ستموت يا محمد. انظر إلى معرفة الآية، الآية دلالتها ما يفهمها إلا من حضر التنزيل وسأل النبي وعرف هذا الأمر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ابن عباس قيل له: من أين حصلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبكور كبكور الغراب. هاي ثلاثة قضايا. بلسان سؤول أسأل، لأن العلم يأتيك بالسؤال، تسأل عما ينفعك فتسأل: ما حكم كذا؟ يقول لك الشيخ كذا وكذا كذا، الدليل يأتي لك بالدليل، فتفهم المسألة وتفهم دليلها. الآن عرفت لك مسألة بمجرد سؤال، وغدا مسألة، وهكذا الإنسان العلم يأتي بطريق السؤال، يتعلم من أهل العلم. إذا قرأ كتاب على شيخ قال: الشيخ هذا أشكل عليه، ما معناه؟ فيقول له الشيخ: معناه كذا وكذا وكذا، وقال العلماء وكذا وكذا، فيسأل الشيخ فيتعلم. قال: بلسان سؤول وقلب عقول. الإنسان يكون عنده قلب يحفظ فيه ويدرك فيه، يسأل عما ينفعه، فيشتغل بالأهم بعد ذلك المهم، ما يشتغل بالتفاهات أو الأمور التي تنفعه ويترك القضية المهمة وقضية الأهم في ذلك. إنما الإنسان قلب العقول يأخذ العلم النافع. ولذلك كان بعضهم يقول: إذا يعني كنت قل إذا حدثت شيئا، قال: إذا سمعت شيئا فاكتبه، وإذا كتبت فانتخب، وإذا حدثت فاستخرج أحسنه. إذا سمعت فاسمع أحسن الكلام، وإذا حدثت فانتقي ما تحدث. قد تحفظ مسائل كثيرة جدا، لكنك تختار من هذه المسائل ما تحدث به الناس على حسب حاجة الناس، وعلى حسب ما يعني يريد الناس، وعلى حسب ما ينتفع الناس. لأن ليس كل العلم يطرح بين الناس، بعض العلم ما يفهمه الناس ولا يدركونه أو لا يفهمونه فهما جيدا. فهنا من حكمة العالم والعاقل أنه ما يحدث الناس بكل شيء، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، كما رواه البخاري. فهنا الإنسان يحدث بما ينفع الناس. أيضا مما هدى إليه القرآن وهدى إلى التي هي أقوى وأنفع وأحسن، أن القرآن أرشدنا إلى الإحسان إلى اليتيم. لأن المجتمع هذا كما أننا نحسن إلى الفقير نحسن إلى اليتيم. لماذا؟ لأن المجتمع قد يوجد فيه أيتام، والأيتام إذا ما روعوا وأحسن إليهم فإنهم قد يكونون بذرة فساد، لأنهم مفقود الوالدين، مفقود والدة، وقد أمه لا تستطيع له، فتجده مثلا يكون سببا في انحرافه. لأن كثير من الأمهات ما تستطيع، على خاصة الأولاد أو بعض البنات ما يستطيع، فلما يجد الحنان من الناس والإحسان ولا ينظرون له نظرة يعني احتقار أو ازدراء، وأحيانا يكون يتيم فقير لا يجد من ينفق عليه ولا تستطيع الأم أن تنفق عليه، فإذا أنفق عليه وأعطيه وتصدق عليه فإنه يكون ضمن هذا المجتمع، فينخرط في المجتمع فيكون يعني جزءا فعالا في المجتمع. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحسن إلى اليتيم، وألا نقرب ماله بالباطل، كما قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قد أنت تلي اليتيم، يكون مثلا عندك ابن اخيك فتليه تاخذه وتربيه عندك وتاخذ ماله، فهنا لا تقرب ماله الا بالتي احسن، يعني الا بما ينفعه ويعود عليه بالفائده او بما هو به مصلحه له. فحذر الله ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا، لان هذا مثل ما نقول احنا كسير جناح مسكين، فلا بد ان يحسن له، لا ان يؤخذ ماله، ان يعطى لا يؤخذ، ان يتلطف له بالكلام ما يساء له بالكلام، لا فهو يعني مثل كثير الجناح اللي لا بد من مراعاته، مراعاه الكلام معه واللفظ. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام جعل مسح راس اليتيم اجر عظيم، بكل شعره حسنه بس تمسح راسه. طيب وش فيها مساله المسح؟ هذا فيها تلطيف لخاطره وفيها كسب لقلبه، لما الانسان ينظر لك ويبتسم لك تفرح، لما الانسان ياتي يمسح راس اليتيم الصغير يفرح الصبي، حتى لو ما كان يتيم لو تمسح راسه او تسلم عليه تجده يحبك، لانك انت يعني اعطيت اعتبار مثل ما نقول. وذاك كان من هدي النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث انس في البخاري، يقول كان انس اذا مر على الصبيان سلم عليهم وقال هذا فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام. صبيان صغار يمر عليهم الرسول يسلم عليهم ويضاحكهم ايضا، كما جاء في حديث انس في مسلم والبخاري ايضا، انه كان يقول لاخي له عنده طائر، عنده طير يلعب فيه كان، فقال عليه الصلاه والسلام يا ابا عمير ما فعل النغير؟ النغير اسم الطائر، فكان يلعب يقول ايش سوى طيرك اللي تلعب فيه؟ يضحك الصبي ويستانس ان الرسول مهتم فيه. فهنا اليتيم لابد ان نهتم به وان نحسن اليه، ولذلك الله عز وجل قال فاما اليتيمه فلا تقهر، وقال فذلك الذي يدع اليتيم، وقال كلا بل لا تكرمون اليتيم، ذم الله هذه الافعال. والنبي عليه الصلاه والسلام قال انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه، رفع السبابه والاصبع التي تليها اللي هي الوسطى قال كهاتين في الجنه، يعني انظر قربه الى النبي عليه الصلاه والسلام. كافر اليتيم احيانا يكفل العشر دنانير والعشرين دينار، شنو ما هو المبلغ الذي بذله؟ يسير، لكن أجر عظيم، حتى لا يترك هؤلاء فينحرفون أو يزيغون أو أنهم يلعب بهم أهل الشر والفساد. أيضا قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وجدنا أن القرآن يرعى المرأة ويرعى حقوق المرأة ويسعى في أن تعطى المرأة حقها، فلا يجوز أن تظلم، وجعل لها ذمة مالية خاصة فهي تملك المال ولا يجوز أن يأخذ مالها وإنما تعطى. ولذلك الرجل إذا تزوج المرأة فيجب عليها أن ينفق عليها وليس عليها أن تنفق عليه، ويجب على الرجل أن لا يأخذ من مالها شيء وليس عليها أن تعطيه من مالها. وذلك يقول علماء النفقة الواجبة على من؟ على الرجل، لكن المرأة إذا كان عندها مال تعطيه صدقة ما تعطيه نفقة. لماذا؟ لأن النفقة غير واجبة عليها. وكذلك الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة خصائص وصفات لا ينبغي لها أن تقفز حتى تكون مثل الرجل، كما تسمعون الآن يقول مساواة المرأة بالرجل، فإن الله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى، ولا يستوي يعني مثلا أن يجعل الله عز وجل المرأة مثل الرجل، وإنما الله سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وذلك المرأة ما تصلي مع الرجال في المسجد، تصلي في بيتها. ولذلك المرأة ما يجب عليها مثلا أن تجاهد في سبيل الله عز وجل، لأن هذا ليس لها إنما للرجال. وليس على المرأة أفعال كثيرة تختلف الأحكام فيها بين المرأة وبين الرجل، حتى في صفة الصلاة أحيانا في التشهد تختلف صفة المرأة عن الرجل، وحتى في الأذان والإقامة ما تؤذن المرأة ولا تقيم ولا تؤم الرجال، وكذلك يعني في كثير من أحكام البيع أو أحكام المواريث أو غير ذلك الله سبحانه وتعالى يخالف بين الرجل والمرأة في ذلك. ولذلك أكبر الشر أن المرأة تطمح وتقمع أن تكون مثل الرجل، كما قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، قال واسألوا الله من فضله، يعني الإنسان ما يطمع ما يتمنى. أساس الفساد أن المرأة تطمع أن تكون مثل الرجل، فماذا تفعل؟ تترك دينها وأخلاقها وقيمها وعاداتها لأجل أن تكون مثل الرجل. الله سبحانه وتعالى فارق بين المرأة والرجل في كل شيء، حتى في خلقتهم سبحان الله، حتى في خلقة الرجل، المرأة عندها رغبات والرجل عندها رغبات، تجد المرأة تهتم في قضية التجمل والتحسن والحلية وغير ذلك، تجد الرجل لا يهتم في قضايا أخرى. تفكير المرأة غير تفكير الرجل، الله سبحانه وتعالى أعطاه كل واحد، لذلك الله عز وجل أعطى الرجل الطلاق قل المرأة أعطى الرجل، لأن المرأة متأثرة في وضع معين، يعني لحظة غضب قد تفعل شيء يكون فيه مثلا جهل أو حماقة منها تندم عليه طوال عمره، ليس مثل الرجل، الرجل لا يمسك نفسه، ليس مثل المرأة، المرأة تتأثر بالعاطفة، قد يقال لها كلمة وكلمتين فتتأثر وتنتهي الحياة من غير تفكير منها، يكون أحيانا سوء ظن منها، لكن الرجل لا، فيه أحسن من المرأة. بخلاف الولادة تجد المرأة في عطفها على أولادها أكثر من الرجل، لو سلم أمر الأطفال للرجال كان الرجل يمكن يعني ما جلس عند الطفل حتى ساعة، لكن الله أعطى المرأة عاطفة ومحبة ورحمة، فتجد الطفل يبكي وهي يعني تحسن له وتحزن لحزنه، في حين أن الرجل ما يفعل مثل هذا الفعل. المقصود أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يساوي بين المرأة والرجل، إنما جعل لكل واحد منهما خصائص. إذا تزوج رجل المرأة من يدفع المهر؟ الرجل. من الذي ينفق؟ الرجل. من الذي يأتي يذهب بها ويأتي بها ويقضي حاجاتها؟ الرجل، وليس عليها هي. لماذا؟ لأنه مسؤول عن هذا الأمر وهي مسؤولة عن بيتها، تربية أولادها والإحسان إلى أولادها ونحو ذلك مثل هذه الأمور التي جاء فيها الشريعة. بعض الناس يشوش يقول لماذا الله سبحانه وتعالى مثلا جعل الله عز وجل ميراث الرجل أكثر من ميراث المرأة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا؟ نقول هذا هو عين الحكمة وعين الشرع، والإنسان ما يعترف على أمر الله سبحانه وتعالى، بل يعرف أن شرع الله عز وجل لهذا الأمر هو عين الحكمة. كيف؟ الآن لو فرضنا مثلا الرجل إذا توفي رجل عنده مثلا ولد وبنت، يأخذ الولد مثل حظ البنت مرتين، مثلا لو فرضنا أنه مثلا عندها 90,000 يأخذ الولد 60 والبنت 30. لماذا؟ لأن الولد عنده أم يجب عليه أن ينفق على أمه، عنده زوجة يجب عليه أن ينفق على زوجته، عنده أولاد يجب عليه أن ينفق على أولاده، يعني معناته عنده مسؤوليات أكثر. المرأة إذا أخذت 30,000 هذه مثلا ما يجب عليها تنفق لا على زوجها حتى إذا كانت متزوجة، ولا على أمها ولا على أخوانها، هو يجب عليه حتى ينفق على أخته إذا كانت غير قادرة وما عندها مال ينفق عليها، فمعناته مسؤوليات أكثر، معناته أنه يحتاج أكثر، فهذه حكمة الله عز وجل. الآن مثلا الإنسان مثلا لما يتوظف عند الدولة يكون مثلا متزوج عنده أولاد، مثل راتب الإنسان اللي ما عنده زوجة ولا أولاد؟ لا. طيب لو قلنا مفروض تحطوا الراتب هذا من هذا، ما لنا خص يجي أولاد ولا ما يجي أولاد، عنده زوجة وعنده زوجة، نقول له يا أخي هذا غير، عنده التزامات عنده مسؤوليات، هذا ما عنده شيء. معناته رأينا أن في هذا عدل، مع أن هذا راتب أكثر من هذا، وكلاهما يؤدي نفس العمل ونفس الواجبات، لماذا زدنا هذا على هذا؟ لأننا نرى أن هذا أحوج فزدناه لهذا السبب، ورضي جميع، حتى اللي توه ما تزوج يرضى، يقول فعلا هذا راتب لأنه يعني مثلا عنده زوجة وعنده أولاد. فلله سبحانه وتعالى مثل الآية ما يحكم بشيء أو يقضي بشيء إلا وللعباد فيه مصلحة. الأمر الأخير هداية القرآن في قضية الأخلاق، نجد أن القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل خلق، كل خلق حسن نجد أن القرآن يهدي إليه، وكل خلق ذميم نجد أن القرآن يحذر منه ويبعد الناس منه. فمثلا الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يأمرنا الله عز وجل بالصدق وأن نكون صادقين في ألسنتنا ولهجتنا، ويحرم علينا أن نكذب، ويمنع الله عز وجل الكذب وأن هذا ما يجوز، كما يمنعنا من الخلق السيء مثل النميمة ومن الهمز واللمس، ويل لكل همزة لمزة. لماذا؟ لأن هذه أخلاق ذميمة ذم الله عز وجل فاعلها، ويمنعنا الله سبحانه وتعالى من الكذب. لماذا؟ لأنه خلق ذميم. يمنعنا الله عز وجل من الإسراف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فيمنعنا الله عز وجل من بخل من آفتين عظيمتين، الأولى الإسراف فهذا أمر لا يجوز ونهت عنه الشريعة، والأمر الثاني اللي قضية الإقتار، أن الإنسان ما ينفق على أهله ولا يعطيهم، بخيل، يمسك المال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ليش؟ فتقعد مذمومة مخذولة. الإنسان يقعد إذا جعل يده مغلولة إلى عنقه ما أنفق ولا يعطي، والأولاد يبكون ولا يشكون ما يعطيهم حتى شيء، يا بالكاد يأكلون ويشربون فقط، وإذا كان مسرفا لعب في هذه الأموال وأتلفها في غير ذلك. فالإنسان قصد بين الخلقين الذميمين. القرآن أرشدنا أن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، فهذا خلق ذميم، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والله سبحانه وتعالى ذم هذا الأمر وهذا الأمر. فنجد أيضا قضية الإخلاص، نجد أن القرآن يرشدنا إلى الإخلاص، لأن الإنسان لابد إذا عمل عملا أن يكون عمله خالصا لله عز وجل، ما يرغب في مدح ولا ثناء الناس، إنما يرجو ثواب الله عز وجل ويرجو يعني فضل الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا عمل بغير إخلاص صارت هذه حياته يصير قضية نفاق عنده، حتى في معاملته مع الناس يصبح إنسان منافق، ما يتكلم إلا يطمع في شيء، ولا يسكت إلا خاف من شيء. لكن إذا كان مخلص تجد الإنسان يتكلم حينما يراد منه الكلام، ويصمت حينما يراد منه الصمت، يرى مصلحة في ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حتى قضية التوحيد ما يرضى الله عز وجل بالشرك، إنما يرضى بالتوحيد فقط. ومن أشرك مع الله غيره لم يقبله الله عز وجل منه. من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل. فهنا القرآن يرشدنا إلى قضية الإخلاص، لأن الإنسان إذا ما أخلص كما قال السلف: قل لمن لا يخلص لا تتعب. لماذا؟ لأنك تشغل نفسك في شيء وأخذ شيء ما تأخذ عليه أجر. يعني الإنسان قام يصلي يريد مدح الناس ما يريد شيء آخر، أو صام يوما كاملا في شدة الحر لأن يجل أن يمدحه الناس، هو صام تعب وعطش وجاع ما يأخذ من صيامه ولا حسنة. لماذا؟ لأنه صام لأجل أن يقال رجل صائم تقي وورع، فما نفع شيء. وذلك أول من تسعر بهم النار من؟ ثلاثة: قارئ القرآن، ومجاهد، ومنفق في سبيل الله. يؤتى بقارئ القرآن فماذا صنع؟ يقول: يا ربي قرأت القرآن فيك وفعلت. يقول الله عز وجل: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، فقد قيل خذوه يا ملائكتي فيأخذوا إلى النار. ويؤتى بالرجل المجاهد الكريم يقول: ماذا فعلت؟ قال: يا ربي الله أعطاه مال مثل ما أعطى الرجل الذي قبل القرآن. قال: يا ربي أنفقت في سبيلك وفعلت كذا. قال: كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم. أنت أنفقت في الدنيا لماذا؟ تريد كلمة كريم. قال: وقد قيل خذوه يا ملائكتي. هو كان يطمع في الدنيا بهذه الكلمة. الله سبحانه وتعالى ما يظلم أحد جل وعلا، أعطاه هذه الكلمة في الدنيا ولا ما أعطاه؟ أعطاه، لكن في الآخرة ماذا كان يطمع فيه؟ ما يطمع في شيء. فيؤتى بالرجل المجاهد، رجل جاهد في سبيل الله عز وجل وبذل نفسه في سبيل الله عز وجل وذهب للمخاطر، فيقول الله: ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي إني جاهدت فيك وفعلت وفعلت. فيقول الله: كذبت، قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل. امدحوك وقالوا انك شجاع وانه ما يهاب ولا يخاف، فتاخذ الملائكه الى النار. فقضيه الاخلاص لابد الانسان يكون عمل لله عز وجل، ما يعمل للناس ولا مدحه الناس ولا ثناء الناس. جاء رجل للنبي عليه الصلاه والسلام فقال: يا محمد ان مدحي زين وذمي شين. فقال عليه الصلاه والسلام: ذاك الله، من اللي مدح زين وذم شين؟ الله عز وجل. اذا مدحك الله خلاص ما عليك في الناس، واذا ذمك الله والله ما ينفعك الناس كلهم، لان الناس يتقلبون. إذا امدحوك اليوم بكرة يذمونك، والقلوب بيد من؟ بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. إذا أحبك الله أنزل محبتك على الناس ورضي عنك الناس، كما تقول عائشة رضي الله عنها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: مثل الذي يعمل عملا يعني غير مخلص فيه بغير إخلاص، كمن يحمل ترابا يثقله ولا ينفعه. يعني مثل إنسان مثلا بيسافر مثلا أو يمشي مسافة ويأخذ معه خيشة فيها تراب، وهو ماشي في صحراء أصلا ويمشي له 10 كيلو ولا 20 كيلو، يمشي مع الخيشة كلها تراب لين يوصل المكان اللي يريده. مثل إنسان لو مشى ما معه مثلا شيء تراب ولا غيره خفيف، أيهما يصل أولا؟ الخفيف. وأيهما الأحمق الذي ما يفهم؟ اللي شال الخيشة، لأن قدامك تراب يا أخي، ليش تشيل معك وتتعب نفسك؟ يمكن ما توصل، ينقطع بك الطريق وتموت، لأنك تعبت وحملت ثقل أثقل منك فتموت في الطريق. وقد تصل لكن بعد جهد جهيد وتعب. أما الإنسان الذي يعمل لله عز وجل يصل إلى ما يريد عند الله عز وجل بسهولة. أما الإنسان الذي يعمل للدنيا أو للناس فإنه لا يصل، وإن وصل فإنه يصل بعد جهد جهيد وتعب. آخر هذه الأمور ونختم بها: القرآن يهدي للتي هي أقوم في أحسن الكلام وأطيبه وأنفعه. الله عز وجل قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا ما قال الله عز وجل هي حسن؟ لماذا قال أحسن؟ أحسن هنا يعني على وزن أفعل، أفضل، يعني أفضل الكلام تستطيع أن تقوله قله. يعني لو عندك كلمتين، هاتين الكلمتين إحداهما حسنة والأخرى أحسن وأجمل وألطف، قل التي هي ألطف. لو كل إنسان يريد أن يقول كلمة أحسن فإن هذا يجعل الناس يتحابون، وكل إنسان يطلق كلمة حسنة في وجه أخيه. الله سبحانه وتعالى يقول: واضح الصوت الآن؟ فهنا أن الله عز وجل أرشدنا إلى قول الأحسن، وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فهنا الإنسان يقول التي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، جادلهم بالتي هي أحسن. دائما الله سبحانه وتعالى يرشدك إلى الأحسن، الإنسان يبحث الأحسن ويفعل الأحسن، فهذا هو الأكمل والأتم، وهو الذي هدى الله عز وجل إليه عباده. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيستمع.